بسم الله الرحمن الرحيم. سأجعل الرد على هذه الكلمة التي تكلم بها الشيخ وحيد في أماكن عديدة، سأجعل الرد عليها ضمن أصول عامة ثم أفصل هذه الأصول حتى يكون الكلام كلاما علميا منضبطا، وحتى نعلم عمق ما في هذه الكلمة الحقيقة من المغالطات. وكنا نتمنى أن تكون هذه الكلمة مدافعة عن منهج السنة والجماعة، مبينة لمنهج السنة والجماعة، لا أنها محاربة لهذا المنهج. فأقول أولا، هذه الكلمة دلت على الجهل بمنهج السلف والسطحية في عرض مسائله، الأمر الأول، الرد الأول، الجهل بمنهج السلف والسطحية في عرض مسائله. وهذا يتمثل في عدة قضايا في الكلمة: قضية الخروج، وأنه ذكر الخلاف فيها، واحد، اثنين، قضية الأحزاب وقد ذكر الخلاف فيها، ثلاثة، قضية الانتخابات وذكر الخلاف فيها، أربعة، عدم التمييز بين منهج السلف والفرق الأخرى وتحرير مواضع الخلاف في ذلك، كما ذكر عن الخوارج وذكر عن المرجئة وغير ذلك، الكلام على بعض الزلات والأخطاء وجعل ذلك من الشبهات التي يعارض بها الحق، كالكلام مثلا عن سعيد بن جبير وأنه فسر الكرسي بالعلم وكذا، هذا كله سنعود إلى مناقشته. أيضا عدم معرفة الإمامة وطرق تولي الإمام ناسبا ذلك إلى أتباع الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي. فكل هذه المسائل الفرعية تتبع أصلا ألا وهو الجهل بمنهج السلف والسطحية في عرض مسائله. هذه الكلمة نمت عن ذلك، والأدلة على ذلك مثلا نبدأ بها. أولا، قضية الخروج. طبعا سأحاول الاختصار قدر الاستطاعة، لأن هذا الكلام نحن نتكلم فيه لا أقول منذ اندلاع هذه الثورة المصرية أو كذا، ولكن نحن نتكلم فيها بفضل الله عز وجل منذ كلامنا في كتب السلف، سمع ذلك منا القاصي والداني، لأن هذه الأصول التي عليها السنة والجماعة من كتب السلف قد قررناها كثيرا في كتب السلف والحمد لله. فهذه المسألة جديدة علينا. بالنسبة لمسألة الخروج، لقد تكلمنا كثيرا وكثيرا جدا أن هذه المسألة هي مسألة مجمع عليها عند سلف الأمة، أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم الجائر. وهذه العقيدة موجودة في كل كتب الاعتقاد وكتب المنهج وكتب السنة، ولا أظن أن أحدا يجهل ذلك. ونرجع إلى كتب السلف ونفتح أي كتاب من كتب السلف، سوف نجد هذا مقررا وموجودا، نقل الإجماع، نقل أنه من أصول أهل السنة والجماعة وغير ذلك، وأن الخروج على الحاكم الظالم هذا منهج الخوارج والمعتزلة. انتبهوا أخواني بارك الله فيكم، أن منهج أهل السنة والجماعة عدم الخروج على الحاكم الظالم الجائر، وأن منهج المعتزلة والخوارج هو الخروج على الحاكم الظالم الجائر. ولقد جعل المعتزلة ذلك أصلا من أصولهم الخمسة المعروفة، وهو الأمر معروف ناهي عن منكر، فقد جعلوا هذا الأصل وهو الخروج على الحاكم الظالم الجائر تحت عباءة الأمر معروف ناهي عن منكر، وهو مما نسمعه الآن من هؤلاء الذين يقولون بأن هذا من باب الأمر معروف ومن باب النهي عن المنكر. وقد نقل هذا الإجماع، ما أقول غير واحد، بل كل كتب السنة والجماعة حينما تقول ونرى 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 ويرى للسنة والجماعة ومذهب للسنة والجماعة، كل ذلك هو الإجماع. فسواء حصل التصريح بالإجماع أو حصل النقل عن أهل السنة والجماعة قاطبة، فإن هذا يدل على الإجماع، لا سيما إذا عرفنا أنه لا يخالف في ذلك إلا الخوارج المعتزلة، ومع ذلك ورد التصريح بنقل الإجماع كثيرا، بنقل الإجماع كثيرا في كتب أهل السنة والجماعة. من ذلك مثلا نأخذ على سبيل المثال مثلا قال الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح، ولا يرون الخروج عليه بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. يقول: ويرى أصحاب الحديث كذلك. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا: هذا هو الاختيار، أن يكون الإمام فاضلا عدلا محسنا، فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليه. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى في التمهيد قال: وأما قوله وألا ننازع الأمر أهله، فاختلف الناس في ذلك، فقال قائلون: أهله أهل العدل والإحسان والفضل والدين، فهؤلاء لا ينازعون لأنهم أهله، وأما أهل الجور والفسق والظلم فليس له بأهل، ألا ترى إلى قول الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام: إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وإلى منازعة الظالم الجائر، يقول ابن عبد البر: وإلى منازعة الظالم الجائر ذهب الطوائف من المعتزلة وعامة الخوارج. هل ذكر شيئا عن أحد من أهل السنة؟ المسألة خلافية. قال: وإلى منازعة الظالم الجائر ذهب الطائف المعتزلة وعامة الخوارج، وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا: هذا هو الاختيار، أن يكون الإمام فاضلا، أي عند الاختيار نختار الإمام الفاضل أتقى الناس، فإن لم يكن، أي حصل اضطرار، حصل تغلب، تغلب هذا الإمام بسيفه واستتب له الأمر وهو ظالم جائر، فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليه. أيضا قد نقل النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم ذلك، فقال: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وما الخروج عليهم وقتلهم فحرام بإجماع المسلمين. وأنا أعجب من البعض الذي يقول بأن هذا لعله من النووي رحمه الله تعالى نقلا لإجماع الشافعية. نقول: سبحان الله، النووي ما صار عنده علم يفرق بين إجماع الشافعية أو ما طبق عليه الشافعية وبين ما أجمعت عليه الأمة، هذا أمر عجيب، لسيما وهو يقول فحرام بإجماع المسلمين، ما قال بإجماع الشافعية. ويقول رحمه الله: وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة، هذا الإجماع الثاني مباشرة يقول النووي، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، يعني إذا فسق السلطان وجار مهما جار فإنه لا ينعزل بالفسق. وأما الوجه المذكور، وهذا بقى الكلام في الرد على من يدعي أن هذا كلام الشافعية، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكي عن المعتزلة أيضا، فغلط من قائله، مخالف للإجماع، مخالف للإجماع. وذكر القاضي أيضا ضمن كلام النووي رحمه الله تعالى قال: وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع، أي نقل الإجماع في ذلك، وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية، وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث، وتأول هذا القائل قوله: ألا ننزع الأمر أهل في أئمة العدل، وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق، بل لما غير من الشرع وظاهر من الكفر. وهذا سنحتاج أيضا إلى نقله مرة ثانية لما نأتي في الكلام على الحسين. إذن النووي رحمه الله تعالى نقل الإجماع أيضا في ذلك. أيضا قال أبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث: سمعت محمد بن إسحاق الثقفي قال: سمعت أبا رجاء قسيبة بن سعيد قال: هذا قول الأئمة المأخوذ في الإسلام والسنة. هذا قول الأئمة المأخوذ في الإسلام والسنة، وذكر كلاما منها الرضا بقضاء الله والإسلام لأمره وكذا إلى أن قال: والجهاد مع كل خليفة جهاد الكفار، لك جهاده وعليك شره، والجماعة مع كل بر وفاجر، يعني الجمعة والعيدين، والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، إلى غير ذلك مما ذكره، إلى أن قال: وألا نخرج على الأمراء بالسيف وإن حاربوا، ونتبرأ من كل من يرى السيف في المسلمين كائنا من كان، ولا نخرج على أمراء بالسيف. وقد ذكر إيه هذا القول الأئمة المأخوذ في الإسلام والسنة. أيضا ذكر الكتان في نظم المتناثر 61 قال: الأمر بالطاعة للأئمة والنهي عن الخروج عليهم. ذكر أبو الطيب القنوجي في تأليف له سماه العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة أنها متواترة، ونصه: وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله باتفاق السلف الصالح لنصوص الكتاب العزيز والأحاديث المتواترة في وجوب طاعة الأئمة، وهي كثيرة جدا، ولا يجوز الخروج عن طاعتهم بعدما حصل الاتفاق عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفرا بواحا. أيضا قال أبو الحسن الأشعري في كتاب رسالة لأهل الصغر قال: وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضا أو غلبة وامتد طاعته من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدلا، وعلى أن يغزو معهم العدو ويحج معهم البيت وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها، ويصلى خلفهم الجمع والأعياد. طيب، ونقل ذلك أيضا غيرهم، هذا البخاري رحمه الله تعالى. ما تقولون في البخاري؟ البخاري عندنا أحاديث البخاري من أعلى ما يكون صحة، هذا معروف. والطاعن في حديث البخاري، الطاعن الذي يقول في البخاري أحاديث ضعيفة كثيرة وكذا وكذا، هؤلاء دائما نحن نتفق على الرد عليهم، أن هؤلاء كيف يطعنون في البخاري وقد تلقت الأمة كتاب البخاري بالقبول. طيب يا شيخ وحيد، هل سألت نفسك يوما ما عن معتقد البخاري؟ هل قرأت معتقد البخاري وشرحته لطلابك يوما ما حتى نعلم هذه المسألة يعني مسألة خلافية أم مسألة متفق عليها ومجمع عليها؟ البخاري رحمه الله تعالى في كتاب اللالكائي ينقل اللالكائي اعتقاد البخاري رحمه الله تعالى، وأنه نقل وكتب هذا الاعتقاد عن أكثر من 1000 شيخ لقيهم مرات ومرات، ومما ذكره البخاري رحمه الله تعالى أيضا عدم الخروج على أئمة الجور. اعتقاد سفيان الثوري نفس المسألة، اعتقاد أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي أيضا نقلوه عن أئمة الدين في شام وفي مصر وفي حجاز وفي الأخير. كل هذا لا يصلح أن يكون إجماعا. وهل يا ترى هؤلاء الذين نقلوا هذا الإجماع خفيت عليهم يا شيخ وحيد مسألة الحسين وابن الزبير وغير هؤلاء، هل خفيت عليهم هذه المسائل أم نقلوا هذا الإجماع وهذه المسائل الموجودة مما يدل على أن هذا لا يتعارض مع الإجماع؟ ولهذا نسألك سؤالا مباشرا، إن كان فعلا خروج الحسين أو ابن الزبير أو كذا أو كذا مما سيأتي إن شاء الله التفصيل فيه، إن كان هذا ناقضا للإجماع فعلاما لم يعتبر هؤلاء ذات ناقضا؟ أدي واحدة. الأمر الثاني، فهم من هذا أن هذا الكلام ينقض الإجماع وأن المسألة خلافية، فهم من هذا؟ نطالبك يا شيخ وحيد بأن تأتي بالدليل على هذا، وإلا كان هذا ادعاء محضا لا دليل عليه على الإطلاق. الأمر الثاني يا شيخ وحيد، أننا نقول لك بأن هذا من أصول أهل السنة، من أصول أهل السنة. ومعنى أصول أهل السنة يعني أصول أهل السنة يعني التي أجمع عليها أهل السنة. أدي واحد. اثنين، أننا نتفق ولا نختلف فيما إخالك أن من خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة بعد علمه بها وقيام الحجة عليه بها أنه يكون بذلك خارجا عن حد السنة إلى حد البدعة، ولا أظن أن أحدا يختلف في ذلك أنه إذا وقع الواحد في مخالفة إلى أصل من أصول السنة الجماعة، وهذا ما سيأتي مزيد بيان له إن شاء الله، وقد علم وقمنا الحجة عليه وبينا له هذه الإجماعات والأصول ثم خالف بعد ذلك أنه يكون من أهل البدع والأهواء. وممن نص على أن هذا الأمر من أصول أهل السنة والجماعة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى مجلد جزء 28 قال: كان من العلم والعدل المأمور به الصبر على ظلم الأئمة وجورهم كما هو من أصول أهل السنة والجماعة وكما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المشهورة عنه. يبقى إذن ده من أصول يا شيخ وحيد، تذكر انتبه، هذا من أصول أهل السنة والجماعة، وبالتالي إذا كان هذا من أصول أهل السنة والجماعة فمخالف هذا الأصل فقط إذا علم أنه من أصول السنة والجماعة وبينا له من كتب السنة والجماعة هذا، إذا خالف يكون مبتدعا ويكون من أهل الأهواء، ولا أظنك تخالف في ذلك أو يخالف أحد من أضرابك في هذا المفترض. وقد نقلنا لكم الإجماعات، وقد نقلنا لكم كتب أهل السنة والجماعة، ونقول لكم تكرارا ومرارا اقرأوا هذه الإجماعات، ومع ذلك أبيتم إلا أن تكتموا كتب أهل السنة والجماعة عن الأمة، هذه واحدة، والثاني أن تجعلوا هذا منهجا للمداخلة، والثالث أنكم شوشتم على هذه الإجماعات بمخالفات بعض السلف في ذلك. وأنا أقول عرضا أيها الرجل، أقول عرضا لك بأنه فرق بين ما تقرر عند السلف فصار منهجا وما نسب لبعض السلف، انتبه معي هداك الله، فرق بين ما تقرر عند السلف فهذا هو الحج، ما تقرر عند السلف في الأسماء والصفات، ما تقرر عند السلف في القدر، ما تقرر عند السلف في الخروج الحاكم الظالم، ما تقرر عند السلف في كذا، فرق بين هذا وبين ما يقع من بعض السلف. فقد يقول بعض السلف قولا يخالف ما عليه السلف اجتهادا منه في ذلك لخفاء الدليل، لوصول الدليل ولكنه ضعيف عند هذه الأمور الكثيرة ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى في رفع الملام في رسالته المشهورة تلك. ففرق بين ما تقرأ عند السلف وبين ما وقع من بعض السلف، وعليه فإننا نقول لك إن العمدة فيما ننقله من أصول إنه ما تقرأ عند السلف. طيب وما طريقة معرفة ما تقرأ عند السلف؟ طريقة معرفة ذلك كتب السلف رحمهم الله تعالى، كتب السلف الصالح التي قرأت الاعتقاد، مثل إيه يا أخي؟ مثل كتاب اللالكائي، مثل كتاب الخلال، مثل كتاب البربهري، مثل كتاب الإسماعيلي، مثل كتاب الصابوني، هذه الكتب الكثيرة الموجودة والمشهورة والمطبوعة، هذا الذي قرره السلف الصالح رحمه الله تعالى. هذا أيضا لنرد به على أيضا ما وقع من الحسين أو ما وقع من ابن الزبير أو غير ذلك، وأنه لا يعارض ما تقرر عند سلف الأمة وعلى رأس هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فالذي يعنينا الآن أننا نقلنا الإجماع الآن، فإذا أردت أن تخرج عن هذا الإجماع ما تقول قال الحسين أو فعل الحسين، لا لا، تأتي بكتب السلف التي قررت الاختلاف. ليه؟ لأن السلف ما خفي عليهم خروج الحسين، فعلام ما عدوا ذلك خلافان. الفيصل بيننا وبينك أيها الرجل، الفيصل بيننا وبينك كتب السلف. هب أنا الآن مثلا قد أكون مدعيا وأنت الآن مثلا مدعي، ما هو الفيصل بيننا؟ الفيصل بيننا أننا نأتي بكتب السلف ونقول كتب السلف هي الفيصل بيننا وبينك. فشيخ الإسلام قررنا هذا من أصول أهل السنة والجماعة. أيضا شيخ الإسلام قال في أيضا في مجلد 28 قال: ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة، وقال: أدوا لهم حقوقهم وسألوا الله حقوقكم. وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع. ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة، كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. وأما أهل الأهواء، ركز معي ركز معي، وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم، ويجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة: التوحيد الذي هو سلب الصفات، والعدل الذي هو التكذيب بالقدر، والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد، والأمر معروف عن المنكر الذي منه قتال الأئمة. يبقى الآن يا شيخ وحيد، من أصول المعتزلة الخروج على الحاكم الضال، ومن أصول أهل الأهواء الخروج على الحاكم الظالم. ومن أصول أهل السنة والجماعة الصبر على جور الأئمة، فكيف يكون خلافا؟ كيف يكون الحسين وابن الزبير وكذا على أصول أهل الأهواء والبدع؟ كيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذلك وفهم من هذا؟ يبقى قررنا الآن الإجماع، قررنا أن هذا من أصول أهل السنة والجماعة، وأن منهج المعتزلة فعلا هو والخوارج هو الخروج على أئمة الظلم والجور. ويعني أزيدك أيضا، انظر إلى العين في عمدة القاري، وقد قال: وذكر عياض: أجمع العلماء على وجوب طاعة الإمام في غير معصية وتحريمها في المعصية. أجمع العلماء. وقال ابن بطال: احتج بهذا الخوارج فرأوا الخروج على أئمة الجور والقيام عليهم عند ظهور جورهم. يبقى من الذي يرى الخروج على أئمة الجور والقيام عليهم عند ظهور جورهم؟ هم الخوارج، هم الخوارج. يبقى تبين لنا يا شيخ وحيد بما لا يدع مجالا للشك أن من أصول أهل السنة والجماعة وأن إجماع أهل السنة والجماعة هو عدم الخروج على حاكم الظالم الجائر، وأن من أصول المعتزلة والخوارج الخروج على الحاكم الظالم الجائر. فالكلام واضح، الكلام واضح. طيب خذ هذا زيادة أيضا لعله لم يكن واضحا إلى الآن. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 5/124 في شرح الحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: من قتل دون مال فهو شهيد. قال ابن المنذر: والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر، يعني عن ماله وكذا، إذا أريد ظلما بغير تفصيل، إلا أن كل انتبه معي لهذا النقل، إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان، الله أكبر، للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه. هذا ابن المنذر يذكر عن كل من محفظ العلم، يقول كالمجمعين على استثناء السلطان. إذا السلطان ما يرد عليه إذا أراد الماء، إنما يصبر. وذكره العلامة الصنعاني في سبل السلام، ذكر هذا الكون ولم يتعقبه. بل خذ هذا التبويب، وقد بواب الحافظ أبو عوانة في مستخرجه على حديث حذيفة عند مسلم هذا 4/420، فقال: بيان ذكر الخبر الموجب طاعة الإمام وإن لم يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستن بسنته وإن ضرب ظهور رعيته. ما رأيك في هذا التبويب الماتع؟ بيان ذكر الخبر الموجب طاعة الإمام وإن لم يهتدي، لاحظ، وإن لم يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستن بسنته وإن ضرب ظهور رعيته. فما تقول في هذا كله؟ أبعد هذا وغير كثير؟ طبعا أنا بختصر، ولا احنا سبق لنا الكلام كثير جدا جدا جدا، ولكن أنا بختصر فقط بعد نقولات بقى الإجماع هذه كلها وبيان أن هذا من أصول أهل السنة والجماعة. تأتي أنت تقول: طب الحسين يا ابني، تقول أنت مدخلي، أنت طب الحسين يا ابني. ألا سبحان الله العظيم، يعني صار هذا منهج المداخلة. كل من ذكرنا هؤلاء دول مداخلة، لقد كانوا قبل ربيع المدخلي. وهذا أنا في الحقيقة أعتبر هذا هو عمق الخطر في هذه الكلمة، أنك قلبت منهج أهل السنة والجماعة ليكون منهج مداخل ينفر منهم، أمر عجيب. وتركت كل هذا المنهج النير الواضح البين وأخفيته، ولهذا أنت لا تجرؤ أن تتكلم بهذا الكلام لطلبتك، لأنك لو كلمت هذا الكلام بطلبتك ولطلبتك وقررت هذا لهم سوف يقولون لك: إن لم تلتزم بهذا الكلام فأنت عندنا مبتدع من أهل الأهواء، سوف يقولون لك ذلك. لكنك للأسف الشديد جعلت قضيتك هي قضية الدفاع عن نفسك وعمن مثلك وممن هو على ضربك حتى لا تبدعوا وحتى لا تكونوا من أهل الأهواء. طيب إذا ما أردتم أن تكونوا من أهل الأهواء فانقوا بأنفسكم أن تكونوا على منهج المعتزلة والخوارج، فضلا يا شيخ وحيد أن تستدل على منهج الخوارج والمعتزلة بفعل الحسين وبفعل ابن الزبير وغير ذلك. هم أنفسهم لم يستدلوا بهذا، الخوارج ما استدلوا بهذا ولا المعتزلة استدلوا بهذا، حتى تستدل أنت بهذا على منهج الخوارج والمعتزلة كما ذكرنا لك من غير تعادل. أما بقى قضية الحسين، قضية الحسين وقضية ابن الزبير هل تصلح للمعارضة لهذه الإجماعات أم لا؟ هذا ما سنفصله لك الآن. أولا لابد أن نعلم أن هذه شبهة وليست دليلا، وهذه مسألة مهمة جدا أرجو من إخواننا الذين يستمعون الانتباه إليها. فرق بين الدليل وبين الشبهات، أما الدليل ما قام عليه كتاب الله، قامت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه فهم السلف الصالح. أما أخذ المواقف أو الكلمات أو إلى آخره فهذه تعد شبهات على الحق. ولهذا فإن الرجل لما قيل له قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان المدخل هذا قال الله قال رسول الله قال طيب وعندك كذا والإجماعات ولا طيب ماذا تقول في الحسين، ماذا تقول في الحسين، هل تقول هو مبتدع؟ وكأن هذه القضية التي تشغله. ولابد أن يعلم أن هذه القضية أصلا مبنية على التأصيل أولا، أصل معه أولا، هل خرج الحاكم الظالم، هل هذا من أصول السنة والجماعة، هل هو أصلا يعد الإجماع فيه إجماعا معتبرا أم لا، هل الإجماع منقول أم غير منقول، ثم بعد ذلك تعال إلى هذه المسألة التي سنجيب عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. أما الكلام على هذه الشبهة هي شبهة الحسين عبد الله بن زبير وكذا، ونحن قد رددنا عليها يعني كثيرا جدا جدا، فالرد عليها من وجوه. الوجه الأول أن من المتفق عليه بين العلماء قاطبة الرد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم عند التنازع، وأن كل قول خالفهما مردود على صاحبه كائنا من كان، لقوله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، و قوله سبحانه وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه لرجل يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. هذا ذكره ابن ماجه رحمه الله في مقدمته، إذا حدثتك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، ما تقول قال فلان قال علان. والأوزاعي رحمه الله تعالى قال في المدخل للبيهقي 1/174 إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإياك يا عامر أن تقول في غيره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن الله تبارك وتعالى. هذا الذي ينبغي تقرره يا أخي في الأمة، تنبغي تقرره في الأمة، لا تجعل شغلك الشاغل حيثما رحت هنا وهناك، لا تجعل شغلك الشاغل أن تزاهد في السنة وأن تدافع عن قوم خالفوا قصدا، وأقولها قصدا أنت وهم، لأننا عرضنا عليكم هذا تكرارا ومرارا وقلنا لكم اقرأوا كتب السلف على الأمة فلم تقرأوا، ودخلتم في أحضان الحزبية ودخلتم في أحضان الديمقراطية ودخلتم في أحضان كذا، وصرتم تلتمسون ل منهج المبتدعة من الخارج والمعتزلة الالتماسات التي عاجز المعتزلة الخارج عن التماسها. فماذا قال الأوزاعي؟ لابد نتعلم من كلام السلف يا أخوان يا أحبتي، لابد نتعلم من كلام السلف، لابد أن يكون هذا همنا الأول. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإياك يا عامر أن تقول بغيره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن الله تبارك وتعالى. سبحان الله، هل كان الحسين مبلغا عن الله؟ الرسول مبلغ عن الله، ماذا قال الرسول؟ قال الرسول كذا، يبقى خلاص انتهى قال الرسول. ولهذا جاء عند الترمذي بسند صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن التمتع فقال فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرجل من الشام قال له لكن أباك يمنع من ذلك، أبوك يمنع من التمتع، فقال يا هذا أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أمر رسول الله، قال فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عمر مش الحسين، هذا عمر رضي الله عنه. فالأمة متقرر عندها هذا أن كل قول يرد إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس أحد معصوما في الأمة الأمة رجعت أبو بكر رضي الله عنه لما أراد قتال المرتدين، الأمة أرجعها أبو بكر رضي الله عنه في سقيفة بني سعيدة إلى النصر، الخلافة في قريش. الأمة ترجع إلى النصر دائما، لابد أن نقرر هذا عند الأمة. لكن للأسف الشديد كل كلماتك التي تصر هنا هناك لم تقرر هذه الأصول ولم تجعل هذه قضيتك للأسف الشديد. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها. يا الله، يعني قد يترك أكثر الناس السنة؟ نعم. قد يترك كل الناس السنة؟ نعم. وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها. والمقصود بالناس عوام الناس، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم. ولننظر إلى أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى مجلد 13، يقول: جماع الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي وطريق السعادة والنجاة وطريق الشقاوة والهلاك. يا إخواني اسمعونا، بارك الله فيكم، اسمعوا هذا الكلام، كلام أئمة السلف. جماع الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي وطريق السعادة والنجاة وطريق الشقاوة والهلاك. أن يجعل يعني المسلم ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، وبه يحصل الفرقان والهدى والعلم والإيمان، فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه. الحسين غير الحسين، يعرض على كلام الله ورسوله، فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل. وإن لم يعلم هل وافقه أو خالفه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده ولكن لم يعرف هل جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بتصديقه أو تكذيبه، فإنه يمسك فلا يتكلم إلا بعلم، والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الله، هذه قاعدة ربانية، العلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول. يا شيخ وحيد، هل الذي ذكرته في الكلمة كلها علم؟ هل هو علم؟ إن قلت نعم علم، قلنا شرط العلم ما قام عليه الدليل. فأي دليل؟ أنت لن تذكر الحسين دليل، تخيل أنك لن تذكر الحسين دليلا وحيدا. أنت استدلت بالحسين، فما قوله؟ حتى نعرف الحسين يخالف السنة ولا لا، حتى نعرف الحسين خالف سنة الرسول أم لا. هل أنت ذكرت دليلا للحسين؟ هل أنت ذكرت دليلا لابن زبير؟ هل أنت ذكرت دليلا لابن جبير؟ أم هو فقط الاشتباه وتوجيه السهام إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم النصعة البينة؟ انظر، فلنتعلم جميعا مما قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى وأئمة الهدى ومصابيح الدجى: العلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال في ضرء تعارض العقل والنقل: معارضة أقوال الأنبياء بآراء الرجال وتقديم ذلك عليها هو فعل المكذبين للرسل، بل هو جماع كل كفر. انتبه يا شيخ وحيد، شوف انت بتأخذ الأمة إلى أي طريق. انتبه، معارضة أقوال الأنبياء بآراء الرجال سواء كانوا صحابة أو غير صحابة، معارضة أقوال الأنبياء بآراء الرجال وتقديم ذلك عليها هو فعل المكذبين للرسل، بل هو جماع كل كفر. فلنحذر، نحذر أن نسلك بالأمة تلك المسالك. فمرد الأمر إلى قال الله قال الرسول، ليس إلى فعل فلان أو علان. هذه القاعدة الأولى في بيان هذه الشبهة والرد عليها. وقد تبين لنا مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أن الخروج على الحاكم الظالم لا يجوز. أذكركم بعض الأحاديث، وإن كان هذا قد ذكرناه تكرارا مرارا، لكن لعله، لأننا أعلم أن هذه الأحاديث تذكر هكذا على وجه الإجمال وعلى وجه الرد. يلا هات الأحاديث اللي عندك، يلا نعرف، يلا ها ماذا تقول فعل حسين؟ لا، اسمعوا يا أخوان السنة، احنا ما عندنا إلا السنة، رضي من رضي وسخط من سخط. منها ما رواه الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعد أثارة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أمره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية شبرا. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكر وعلى أثرة علينا. وعلى ألا ننزع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله تعالى برهان، وعلى أن نقول بالحق إلى ما كنا لنخاف الله لومة لائم. متفق عليه. آثار وأمور تنكرها، ولهذا كل ما تذكرون عن أئمة الجور ده فعلوا أخذوا سجنوا وعذبوا. هل أنتم الآن خرجتم عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء ما يحكمون بالشرع وكذا، النبي قال يهدون بغير هدى ويستنون بغير سنته، هل هذا من الحكم بالشرعي؟ النبي قال تكون هلكت أمتي على يد وليمة من قريش. النبي قال يؤخرون الصلاة، صلوا أنتم وصلوا معهم، يخرجون الصلاة عن وقتها. وروى مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم الأئمة بهذا الوصف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم. إلى غير ذلك من هذه الأحاديث التي تبين هذا الأمر. ولهذا قال ابن بطال في شرح البخاري ألا ترى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، وفي حديث عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة إلى قوله ولا ننزع الأمر أهل إلا أن تروا كفرا بواحا. فدل هذا، انتبه، فدل هذا كله على ترك الخروج على الأئمة، وألا يشق عصا المسلمين، وألا يشق عصا المسلمين، وألا يتسبب إلى سفك الدماء وهتك الحريم إلا أن يكفر الإمام ويظهر خلاف دعوة الإسلام نصرانية يهودية فلا طاعة لمخلوق عليه إلا أن تروا كفرا بواحا. إن قلت الله أنا أكفر، ما أنا أريحكم أكفر، نقول أولا نزاعكم معنا في مسألة الحاكم الجائر، وأنتم تقررون هذا نزاعكم معنا في مسألة الحاكم الجائر، وأيضا لا ينبغي أن ندخل الرئيس السابق أو خلافه لأننا قد تعدينا هذا. أنتم الآن تستدلون على خروج الحاكم الظالم، يبقى بغض النظر عن زيد أو عبيد حتى لا تستدلوا بهذا، ما تقولون هذا ليس في الحاكم هذا، هذا الكلام تلك النصوص في الحاكم هذا، نقول المسألة لم تعد هذا. الخلاف الآن هو ما تقرر عند أهل السنة الجماعة من عدم الخروج على الحاكم الظالم، وأنتم تناقشوننا في هذا بغض النظر عن سين أو صاد. وبعدين لو كنتم تكفرون الحاكم هذا فإن شرط الكفر لابد أن يكون بواحا، بواحا ظاهرا عندنا فيه من الله برهان نص قاطع ما نختلف فيه، ولا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، ولا يخلكم تكثرون وإلا تبقى مصيبة وإن كنا لن نستبعد شيئا. وقال الحافظ البربهري رحمه الله تعالى في شرح السنة وليس في السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا والدين، فساد الدنيا والدين. هذا هو الوجه الأول في بيان مسألة الحسين. يبقى نبد أن نرد ما تنازعنا فيه إلى قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأمر الثاني أن نعلم قصة الحسين رضي الله عنه، وهل خرج أصلا الحسين على يزيد بن معاوية أو أنه أصلا كان لا يرى بيعة يزيد؟ لقد كان الحسين لا يرى بيعة يزيد، وبالتالي فإن الحسين خرج ليبايع له ما خرج على يزيد، لأنه ما دخل في أمر يزيد، لا هو ولا ابن الزبير ولا غير ذلك. قال ابن كثير في البداية والنهاية وما بعدها في مجلد 11 صفحة 177 وما بعدها قال ولما أخذت البيعة ليزيد في حياة معاوية كان الحسين ممن امتنع من مبايعته، هو وابن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر وابن عمر وابن عباس. ثم مات ابن أبي بكر ومصمم على ذلك، فلما مات معاوية سنة 60 وبويع ليزيد بايع ابن عمر وابن عباس وصمم على مخالفة الحسين وابن الزبير، وخرج من المدينة فارين إلى مكة فأقام بها. يبقى الحسين لم يدخل في بيعة يزيد أصلا. قال ابن كثير: وقد كان عبد الله بن عمر وجماعات أهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد ولا بيع أحدا بعد بيعة ليزيد، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وساق بسنده عن نافع قال: لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد ثم قال: أما بعد، فإن بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان، هذه غدرة فلان. وإن من أعظم الغدر إلى أن يكون الإشراك بالله أن يبايع رجل رجل على بيع الله ورسوله ثم ينكر بيعته، فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يشرفن أحد منكم في هذا الأمر فيكون الفيصل بيني وبينه. هكذا يقول ابن عمر رضي الله عنه لبنيه. نربي الأمة على تربية الصحابة كما قال أنس: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الولاة وغشهم وكذا، نهانا كبراؤنا. هذا الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عدم ذكر الخليفة بسوء، عدم الخروج عليه حتى الذكر بالسوء. ولهذا جاء عند ابن سعد حديث عبد الله بن عكيم قال: والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قيل: لا يرحمك الله، وهل أعنت على دم عثمان؟ قال: إني لأعد ذكر معايبه من الإعانة على دمه. حتى النصح يكون سرا، كما جاء عند البخاري لما قال لأسامة بن زيد: ألا تنصح عثمان؟ قال: إني أنصحه، إني أكلمه فيما بيني وبينه، وأنا أريد أن أفتح بابا من الشر أكون أول من فتحه. فإذا كان أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قال لعثمان ذي النورين ونصح له علانا يكون قد فتح بابا من الشر. فما بالنا اليوم بأئمة الجور إن قلنا لهم بالمظاهرات والإضرابات والاعتصامات وخرجنا في الميادين. سبحان الله العظيم، سبحان الله. وخذ ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد قال في منهاج السنة، وهذا هو الرد الثالث، ألا وهو: لنعتبر أن الحسين خرج على حاكم ظالم وهو يزيد أو ابن الزبير، ألم يرجع الحسين ويتوب الحسين وقد رجع رضي الله عنه؟ فعلام تأخذون بكلامه أو بفعله قبل الرجوع ولا تأخذون بفعله بعد الرجوع؟ أليس هذا من اتباع متشابه المتشابه؟ يعني لو لم يرجع الحسين وقال خلاف النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا هذا ما بيسد المتشابه، فكيف والحسين والحمد لله لم يقل خلاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالحسين لم يخرج على الحاكم الظالم، ولهذا لم يعارض الحسين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا أنا أقول لك يا شيخ وحيد: اثبت، هات لعبارة عن الحسين أنه خرج على الحاكم الظالم، هات لعبارة لابن الزبير أنه خرج على الحاكم الظالم، انه خرج عن الحاكم الظالم. يقول: انا خارج عن الحاكم الظالم، انا خارج لكون هذا الحاكم ظالما حتى يصح الاستدلال. ولو صح بذلك الاستدلال، لو صح هذا اصلا لما كان فيه حجة، فكيف هو لم يرد هل ابن الزبير خرج عن الحاكم على حاكم ظالم؟ هل قال انا خارج عن الحاكم لكونه ظالما؟ هات دليلا على ان الحسين خرج عن الحاكم لكونه ظالما، او ابن الزبير خرج عن الحاكم لكونه ظالما، هات الدليل على ذلك، هات الدليل على ذلك. أما كون الحسين قد اجتهد فخرج الحسين رضي الله عنه لأنه لا يرى بيعة يزيد، وخرج إلى أهل العراق وكذا لمبايعته، فهذا أمر آخر، هذا أمر آخر. إذن هو ما دخل في بيعة يزيد. ومع ذلك لنفترض أنه خرج على الحاكم الظالم، راجع الحسين، فعلام تأخذون ب موقف الحسين قبل ولا تأخذ موقف الحسين بعد؟ أليس هذا من متشابه المتشابه؟ يعني أنتم تجاوزتم المتشابه. اسمع هذا الكلام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المنهاج، فإنه كلام رائع. عشان كده أنا بقول: لماذا لا نرجع إلى كتب السنة؟ لماذا لا نرجع إلى كلام السلف الصالح رحمه الله تعالى رحمهم الله؟ هذه المشكلة، أنكم أخفيتم كتب السلف، لم تتكلموا مع الأمة من كتب السلف، وإنما صدرت فقط ما فهمت أنت من هذه الوقائع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإنه رضي الله عنه لم يفرق الجماعة، انتبه، لم يفرق الجماعة، ولم يقتل إلا وهو طالب الرجوع إلى بلده أو إلى الثغر أو إلى يزيد داخلا في الجماعة معرضا عن تفريق الأمة. أظنك يا شيخ وحيد بإذن الله إن شاء الله بإذن الله بإذن الله ستكون منصفا من نفسك إن شاء الله بعد سماع كلام شيخ الإسلام، سوف تتوب إلى الله عز وجل من القول بفروج الحسين. انتبه وعيد مرة ثانية، بارك الله فيك وهداك الله. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإنه رضي الله عنه لم يفرق الجماعة، والخارجون عن السلطان على السلطان يفرقون الجماعة ولا ما يفرقون، ولم يقتل إلا ويطلب الرجوع إلى بلده أو إلى الثغر أو إلى يزيد داخلا في الجماعة، جماعة المسلمين، معرضا عن تفريق الأمة. إذن يا شيخ وحيد فرق بين فعل الحسين وبين الخارجين على السلطان الجائر، لا نريد أن نلبس على الأمة، لا نريد هذا. فتبين من هذا أن الحسين قد رجع وليدخل في بيعة يزيد. هو أولا لم يخرج على يزيد لأنه لم يره السلطان، ثانيا لم يخرج إلى بيت القصيد، لم يخرج الحسين على الحاكم لكونه ظالما، ثالثا راجع الحسين رضي الله عنه. رابعا بقى، رابعا أنكر الصحابة على الحسين: فعلام أخذتم بفعل الحسين ولم تأخذوا بإنكار الصحابة على الحسين. هل هذا من الإنصاف؟ هل هذا من الرشد؟ وهم أجل من الحسين علما. الأمر الذي بعد ذلك، هل قول الصحابي حجة مع أن الحسين لم يثبت له قول؟ لأنه إذا بطل أن قول الصحابي حجة على الصحيح إلا إذا اشتهر وعرف ولم يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يكون الحجة في الإجماع لا في قوله فقط، لأنه اشتهر ولم ينكره أحد، فتكون الحجة في الإجماع. إذا عرفنا ذلك فكيف بفعل الصحابي؟ إذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مع قوله لابد أن نجمع، وإلا قدمنا القول على الفعل، لأن القول هذا خاص بالأمة، عام للأمة، أما الفعل قد يرد إليه الخصوص. فإذا كان فعل النبي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم محل نظر عند العلم، فكيف بفعل الصحابي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم بل مع أجمعت عليه الأمة يا شيخ وحيد؟ فإن قلت أنا مصر على قضية التبديع، أنا قلت أنا بأذكر هذا من أجل أن أبين حسين ليس مبتدعا فلم تبدعه الأمة، وبالتالي من رأى رأي الحسين والخروج الحاكم الظالم فإنه لا يكون مبتدعا. نقول أولا غير الحسين رأى الخروج الحاكم الظالم، والحسين لم يرى الخروج على الحاكم الظالم. ثانيا الحسين تاب ورجع وأناب، هؤلاء ما تابوا ورجعوا ولا أنابوا. ثالثا الحسين ما عرض سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ولا ترك العمل بالنص أبدا. فإن الحسين لا 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 لا, لا أقول الحسين، فإن أي إمام من أئمة السنة لا يتصور أن يعلم قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخالفه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا نعلم إماما من أئمة المسلمين بانت له السنة ثم خالفها أبدا، وكل قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. فهل تظن يا شيخ وحيد أن الحسين عرف السنة ثم عرض عنها؟ أما هؤلاء عرفوا السنة. تقول بقى تأول، هناك التأويل السائغ وهناك التأويل غير السائغ، وإلا لو قلنا باب التأويل فإن الجهمية تتأوله، وإن المعتزلة تتأوله، وإن الأشاعرة تتأوله، وإن الصوفية تتأوله. فلو كان مجرد التأويل مصوغا لما بقي مبتدع على وجه الأرض، لكن هناك التأويل السائغ هناك التأويل غير السائغ. ونحن نقول لكم الآن هذه كتب السنة وأنتم تصرون على خلافها. أنت يا شيخ وحيد تصر على المسألة خلافية وتبين هذا، إذن أنت معرض عن السنة قصدا، وإلا هل عندك رد على هذه الأحاديث وتلك الإجماعات وما قرره أئمة السنة رحمهم الله تعالى في كتبهم؟ هل عندك تأويل هذا؟ افتح اللالكائي، ماذا يقول لك اللالكائي؟ ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. ما تقول يا شيخ محيد؟ ها؟ ما تقول؟ أنا أريد أن تحكم أنت على نفسك بهذا بعد هذا: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. إلا لكي لما ذكر هذا عن أئمة السنة وقال سمى كتاب وإجماع الصحابة والتابعين من بعده، هذه الإجماعات كل ما ذكره رحمه الله تعالى، طيب ماذا أنت تقول؟ يقول فهو مبتدع. ماذا أنت قائل؟ الإمام علي بن المديني ماذا قال؟ قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقر له بالخلافة بأي وجه كانت، بأي وجه كانت، مش بيخترق الحل العقد كما تنسب أنت للمداخلة، بأي وجه كانت، برضا أو بغلبة، فهو شاق هذا الخارج عليه العصا وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لعدد المسلمين. فمن عامل ذلك فهو مبتدع على غير السنة. ما رأيك يا شيخ وحيد؟ ما رأيك يا شيخ وحيد؟ تقول مثل الحسين؟ هل أنتم كالحسين يا شيخ وحيد؟ كونوا كالحسين وخذوا حكم الحسين، كونوا كالحسين. الحسين كان يلف البلدان ليقرر الخلاف في المسألة، الحسين يلف البلدان ليقرر منهج المعتزلة أنه قول لأهل السنة، أن قول المعتزلة قول لأهل السنة وقول لأئمة السنة. حتى تأتي أنت فتستدل ببعض السقطات وبعض الزلات لبعض العلم لترد بها السنة الواضحة. أمر عجيب يا شيخ وحيد والله. أنا بك يا شيخ وحيد، ارجع وتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أنت ما تدري ما خطورة ما صنعت. قال الإمام أبو زرع الرازي: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. قال الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم. ندعو مش نخرج، مش نعمل مظاهرات ونقول الشباب اتقي النقي. ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ماذا تقول يا شيخ وحيد بعد هذا؟ تقول الحسين برضه، الحسين برضه خرج ونستدل بفعل الحسين؟ هل تبدعون الحسين؟ لا، ما نبدع الحسين ولا نبدع مثل من ذهب مذهب الحسين رضي الله عنه. وليس هذا في الحسين فقط كما تقول أنت، لا أصل عن مداخله، هم قالوا لك لا الحسين لا، لكن غيرهم لا. القاعدة واحد، نحن لا نبدع الحسين ولا نبدع من ذهب على طريقة الحسين. الحسين ما خالف نصا، الحسين لم يخالف نصا، الحسين لم يخالف الإجماعات، الحسين لم يخرج على السلطان الجائر الظالم. هات اثبت أن الحسين خرج لكون الحاكم ظالما أو جائرا، أو عبد الله بن الزبير خرج لكون الحاكم ظالما أو جائرا. ما هي السنة التي خالف الحسين رضي الله عنه في هذا؟ ومع ذلك أنكر عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونهوه أن يذهب ليبايع له، نهوه أن يذهب ليبايع له، حتى قال بعضهم: استودعك الله من قتيل، وعلموا أنه مقتول مقتول. وأنت تعلم هذا الإنكار. يبقى هذا هو ما تعلق بمسألة الحسين رضي الله عنه. أما ابن الزبير فقد تقدم أن ابن الزبير امتنع من بيعة يزيد بن معاوية هو والحسين، ولم يوافق على هذا. وبعد وفاة معاوية بن يزيد من غير عهد بويع لابن الزبير في غالب الأقطار. قال الذهبي رحمه الله تعالى في السير: وبويع بالخلافة عند موت يزيد سنة 64، وحكم على الحجاز واليمن ومصر والعراق وخراسان وبعض الشام، ولم يستوصق له الأمر، ومن ثم لم يعده بعض العلماء من أمراء المؤمنين، وعد دولته زمن فرقة. فإن مروان غلب على الشام ثم مصر، وقام عند مصرعه ابن عبد الملك بن مروان وحارب ابن الزبير وقتل ابن الزبير، فاستقل بالخلافة عبد الملك وآله واستوثق لهم الأمر. الحافظ ابن كثير بيقول في بداية النهاية: وعند ابن حزم وطائفة أنه أمير المؤمنين آنذاك. قال شيخ زمزمي في منهاج السنة، اسمع هذا الكلام أيضا: فإن يزيد بويع بعد موت أبيه معاوية، وصار متوليا على أهل الشام ومصر والعراق وخراسان وغير ذلك من بلاد المسلمين. والحسين رضي الله عنه استشهد يوم عاشوراء سنة 61، وهي أول سنة ملك يزيد. والحسين استشهد قبل أن يتولى على شيء من البلاد. ثم إن ابن الزبير لما جرى بينه وبين يزيد ما جرى من الفتنة، استمع لهذا الكلام جيدا، ثم إن ابن الزبير لما جرى بينه وبين يزيد ما جرى من الفتنة، واتبعه من اتبعه من أهل مكة والحجاز وغيرهما، وكان إظهاره طلب الأمر لنفسه بعد موت يزيد، فإنه حينئذ تسمى بأمير المؤمنين وبيعه عامة أهل الأمصار إلا أهل الشام. ولهذا إنما تعد ولايته من بعد موت يزيد، من بعد موت يزيد، أما في حياة يزيد فإنه امتنع عن مبايعته أولا، يبقى لم يكن يرى مبايعته، ثم بذل المبايعة له، فلم يرضى يزيد إلا بأن يأتيه أسيرا، بذل المبايعة له بعد ذلك. انتبه لكلام شيخ الإسلام عبد الله بن زبير، بذل المبايعة ليزيد بعد ذلك، ولكن إيه، فلم يرضى يزيد إلا بأن يأتيه أسيرا، فجرت بينهما فتنة، وأرسل إليه يزيد من حصر بمكة، فمات يزيد ومحصور. فلما مات يزيد بايع ابن الزبير، بايع ابن الزبير طائفة من أهل الشام والعراق وغيرهم، وتولى بعد يزيد ابن معاوية بن يزيد، ولم تطل أيام بل أقام 40 يوما أو نحوها، وكان فيه صلاح وزهد، ولم يستخلف أحدا، لم يستخلف أحدا. فتأمر بعده مروان بن حكم على الشام ولم تطل أيامه، ثم تأمر بعده ابنه عبد الملك وصار إلى مصعب بن الزبير نائب أخيه على العراق فقتله، حتى ملك العراق وأرسل الحجاج إلى ابن الزبير فحاصره وقتله حتى قتل ابن الزبير، واستوثق الأمر لعبد الملك ثم لأولاده من بعده. يبقى انتهت المسألة، يبقى انتهت المسألة. فهل خرج الحسين وهل خرج ابن الزبير لكون ذلك ظالما؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ولهذا ابن عمر لما دخل على ابن مطيع الذي استدلت أنت بالصفة أيضا، أنكر عليه إنكار شديد، وبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من خرج على بيعة السلطان وخرج عن جماعة المسلمين قيد شبر وكذا وكذا، حتى قال له اجلس يا عبد الرحمن، قال ما جئت لأجلس، جئت أخبرك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الواجب عليك أنت يا شيخ وحيد أن تبين الأمة ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي تبطل شبهة الاستدلال بالحسين وبابن الزبير رضي الله عنه. وبعدين في نقطة بقى، مسألة مهمة جدا جدا جدا، تنضاف أيضا إلى هذه الشبهة، ألا وهي من خرج على الحجاج وغير ذلك من القراء إنما خرجوا عليه لشبهة التكفير وليس الخروج على الحاكم الظالم. انتبه، يعني لو طلبتك الآن أن تأتي بكلام سعيد بن جبير، هل خرج على الحجاج لكونه ظالما أم لا، أم لكونه كافرا؟ سؤال، هل خرج لكونه ظالما أو خرج لكونه كافرا؟ ولو خرج لكونه ظالما لم يكن الحجة في, 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 في كلام سعيد بن جبير، بل الحجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه أجمعت عليه الأمة، ويرد كل أحد الصحابة الحسين بن الزبير إلى كذا، إلى ما حصل إلى النص الشرعي. وليست القضية عندنا يا شيخ وحيد فقط قضية الإجماع بس، قضية النص وقضية الإجماع وقضية الأصول، أصول أهل السنة والجماعة، أن كل من خالف ذلك فإنه يكون مخالفا للسنة، ومعلوم أن من خالف السنة عمدا فإنه يكون مبتدعا، ولا نظن لا بالحسين ولا بالزبير ولا ابن الجبير أن يخالف السنة عمدا. لكن الذين خرجوا على ابن جبير قد تأولوا الكفر. قد تقول يا هشام وما دليلك على هذا؟ أقول لك شوف انظر، قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب: وكفره جماعة، كفره جماعة هذا الحجاج، وكفره جماعة منهم سعيد بن جبير والنخعي ومجاهد وعاصم بن أبي النجود والشعبي وغيرهم. وانظر المصنف لابن أبي شيبة. إذن يتضح المسألة، إذا ليست المسألة في محل النزاع. الحقيقة الكلام طويل جدا 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 وكثير، وإحنا يعني تكلمنا عنه كثير. وبعدين في نقطة أخرى أيضا، حتى الذين خرجوا زي مثل ما تقول أنت والأربعة آلاف دول يعني ما أدري إيش وكذا، طيب انظر إلى هذه الآلاف، انظر إلى هذه الآلاف، انظر إلى هذا الأثر العظيم. وأنا أريد يا شيخ وحيد أن تملأ نفسك بالآثار والسنة، أن تملأ نفسك بالآثار والسنة، وأن تملأ طلابك، وأن تعبي طلابك بالآثار والسنة. دعك من زيد وعبيد، دعك من هذا. ابن سعد روى في الطبقات عن حماد بن زيد قال: ذكر لأيوب السختياني القراء الذين خرجوا مع ابن الأشعث. انتبه، القراء الذين خرجوا مع مين؟ مع ابن الأشعث. فقال: لا أعلم أحدا منهم قتل إلا وقد رغب عن مصرعه، ولا نجا أحد منهم إلا حمد الله الذي سلمه ونادم على ما كان منه ناديما. يبقى إذن هذا فيه رد علي يا شيخ وحيد على استدلالك بكل هؤلاء جميعا الألاف المؤلفة الذين تزعم أنت أنهم نادموا ورجعوا، فكيف يبدعون، فكيف يبدعون. وقال ابن عون: لما وقعت الفتنة زمن ابن الأشعث خاف مسلم فيها، مسلم يسار وأبطأ الحسن، أو خف مسلم فيه يعني خرج. لكن طبعا أيضا جاء أن ابن الأشعث ألزم المسلم ابن يسار وألزم الحسن في الخروج معه، لأنه قيل له إن الناس لا يثبتون حولك كما ثبتوا حول جمل عائشة إلا إذا خرجت الاثنين هؤلاء. وأبطأ الحسن فارتفع الحسن واتبع مسلم. شوف انظر، مع أن مسلم ابن يسار خرج مكرها، وكان مسلم ابن يسار في الأمة أعلى رتبة من الحسن، فلما هرب الحسن وبقي مسلم ارتفع شأن الحسن عند الأمة واتضع مسلم. وهذا في المصنف لابن أبي شيبة، هذا كلام ابن عون. وفي السير وعليه يا شيخ وحيد نقول إن بقى من خرج مكرها إذا نزلت رتبته عمن هرب، فكيف بالذي خرج إلى الميادين ودعا إلى السلطان إلى خرج على السلطان الظالم حكم ظالم، وكيف بمن يلف في البلدان ويطوف البلدان ليقرر أن مذهب الخوارج والمعتزلة إنما هو من كلام أهل السنة والجماعة وأنه قول عند أهل السنة والجماعة؟ كيف بهذا؟ قال أيوب عن أبي قلابة قال لي مسلم ابن يسار، أبو قلابة يقول، وهذا الأثر ما أجله، وهو ينطبق انطباقا بليغا جدا 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 على كل من يأوي إلى أهل البدع والأهواء ويكون منهم ويدافع عنهم وينشر قولهم ويزهد في طريقتهم. قال لي مسلم بن يسار، يقول أبو قلابة قال لي مسلم بن يسار إني أحمد الله إليك أني لم أرمي بسهم ولم أضرب فيها بسيف. يعني أنا خرجت مع ابن الأشعث لكن الحمد لله لم أرمي بسهم ولم أضرب بسيف. قلت له فكيف بمن رآك بين الصفين؟ فقال هذا مسلم بن يسار لن يقاتل إلا على حق فقاتل حتى قتل. لكنك يا مسلم رآك أحد؟ فقال ما وقف مسلم إلى موقف حق فتقدم فقاتل حتى قتل. يبقى كم قتل الناس بسببك؟ فبكى والله حتى وددت أن الأرض انشقت فدخلت فيها. الله يا الله، مجرد موقف مسلم ابن يسار فقتل بسبب كثير. فكيف بك يا شيخ وحيد وأنت تستدل بالشبهات هنا وهناك وأنت تعلم أن أهل مصر ليس عندهم من العلم ما عندهم فيغترون بكلامك فيخرجون على السلطان الظالم والحاكم الظالم ويظنون أن ذلك هو الحق؟ لقد اغتر بكلامك هذا من اغتر، فماذا أنت صانع الآن؟ هل تبكي كما بكى مسلم بن يسار؟ هل تبكي الآن كما يبكي مسلم بن يسار وتقول أعوذ بالله مما حصل مني، إني تائب، إني راجع، إني راجع إلى المحكم لا إلى المتشابه، إني راجع إلى إجماعات الأمة، إني راجع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فمستحيل أن أعدل عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام أحد، وتذهب وتجري تجري إلى هؤلاء الذين خالفوا وتقول لهم اتقوا الله، حدثوا الأمة من كتب السلف، أنتم تزعمون السلفية، فأين سلفيتكم إن لم تكن الكتب السلفية؟ وتجمع طلابك على هذا. ولكن الطيور على أشكالها تقع. هذا باختصار شديد ما تعلق بشبهة الحسين وابن الزبير وهذه الأحداث كلها التي ذكرها الرجل في هذا الباب، وعلمنا أنه بالكلام العلمي المدعم بالأدلة من الكتاب والسنة ومن كلام العلماء والأئمة أن هذه الشبهة تنسف نسفا وأنها لا مجال لثباتها على أرض الواقع. والله تعالى أعلى وأعلم.